بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء عبر هذا البرنامج الذي نقف فيه في كل حلقة من حلقاته حول بستان من البساتين اليانعة، نقطف ثمارها ونقف عند فوائدها ودررها. اليوم سيكون معنا موضوع مقتبس من حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله ائتلفا ولا تختلفا. روى البخاري في باب بعث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بوصية فقال فيها: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، ائتلفا ولا تختلفا. سنتكلم معكم عن أهمية الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف ومظاهر الاختلاف وخطورة ماذا؟ حصول الخلاف في هذه الأمة. يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم ماذا؟ عن سبيله. إن الله جل وعلا قد ذم في القرآن الافتراق وذم الاختلاف، وذم كذلك كل ما من شأنه نشوب الخلاف بين الأمة باختلافها، سواء هذا الاختلاف كان في الأبدان أو كان هذا الاختلاف في ماذا؟ في الأديان. ولذلك الله جل وعلا في القرآن كثيرا ما يبين لنا على أن الاختلاف هو من صنيع أهل الكفر ومن صنيع أهل الشقاق والنفاق. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم ماذا؟ فرحون. الله عز وجل قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أنا أسألكم سؤال: تمزق الأمة واختلافها وتفرقها ليس هو علامة رحمة؟ لا والله، بل هو علامة ماذا؟ عذاب وعلامة بلاء. والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل ربه ثلاث أعطاه اثنين وحجب عنه واحدة، ومنها أن لا يجعل بأسهم بينهم شديد، لم يعطه ذلك، فكان البأس بين المسلمين شديدا. الخلاف والافتراق حقيقة لا ضرره وأثره ليس على الفرد كما يظن كثير من الناس، لا والله، بل إن ضرره على الجماعة. ولذلك ابن مسعود لما ذكر له ما كان من إتمام الصلاة قيل له: أتميت؟ قال: نعم، الخلاف شر، الخلاف دائما شر، ما يأتي بالخير. أنت لما تكون مع الجماعة رأيك إلى الحق والصواب أكبر، ولما تستقل برأيك وتنفرد بأقوالك وترى أن رأيك هو الصواب، هنا يأتي ماذا؟ باب الهلكة وباب العذاب. الله جل وعلا قال: ولا تكونوا من المشركين. من هم المشركين؟ قال: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم ماذا؟ فرحون. سبحان الله. إذن التفرق من سيم أهل الكفر، الشقاق والخلاف من شيم أهل النفاق، عدم الاتفاق من صنيع أهل الكفر. ولذلك نحن كأمة ينبغي علينا أن نحرص على عوامل الاجتماع وأن ننبذ الفرقة وماذا؟ والاختلاف. لماذا؟ لأن باجتماعنا قوة وبتفرقنا ماذا؟ خلاف. ولذلك كانت رؤية الشيخ زايد رحمة الله عليه موحد هذه البلاد وباني نهضتها، كان دائما في الاجتماعات خاصة اجتماع الدول يعني مجلس التعاون يشدد على مسألة مهمة، تعرفون ما هي؟ يشدد على مسألة يعني الوحدة ويسدد مسألة الاتفاق. ودائما كان رحمه الله ما يحذر من الخلاف ويحذر من الشقاق، ويقول أنه بلاء، وأن باتحادنا قوتنا وبتفرقنا يسهل أو تكثر أطماع الأعداء فينا. نعم أنا أقول شيء، العدو متى يطمع فيك؟ لا يطمع فيك إلا في حالة واحدة، يوم أن تختلف أنت مع أخيك، ويوم أن تكون واحدا أو فردا في رأيك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يأكل الذئب من ماذا؟ من الغنم القاصية. الشخص لما يكون لوحده تتكالب عليه الأهواء، ويتكالب عليه ماذا؟ الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يد الله مع الجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام إنما يأكل الذئب كما ذكرنا من الغنم القاصية. عليك بالجماعة وإياك ماذا؟ والفرقة. قد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو إلى الاجتماع وتنهى عن الخلاف. قال عليه الصلاة والسلام من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فليلزم الجماعة، إن الجماعة حبل الله، أو إن الإمامة حبل الله، فاعتصموا منه بعروة الوثقى لمن دانا. من أراد أن يلزم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الفرقة والاختلاف والجماعات وذكر الفتن التي تمر بها هذه الأمة، قال له حذيفة يا رسول الله بما توصني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن جماعة؟ ما في جماعة يا رسول الله. قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، اعتزلها، ابتعد عنها، لا تقتربها. لماذا؟ لأن القرب منها عذاب، والبعد عنها هي السلامة. نحن دائما ما نقول يا أخي، ونردد ذلك في جميع محاضراتنا، ونوصي الشباب يا أخي عليكم بالالتفات، بالالتفاف حول حكامكم يا أخي، التفوا على أمرائكم يا أخي، التفوا على حكوماتكم يا أخي، التفوا على. لماذا؟ لأن الانفراد والاستقلال بالرأي مصيبة. لما خرج جهل بن صفوان برأي الجهمية كان وحيدا، لما خرج معبد الجهني برأي القدرية كان وحيدا، لما اعتزل واصل ابن أبي عطاء مجلس الحسن البصري في حادثة مرتكب الكبيرة كان لوحده. لما يعني جميع هؤلاء أتوا بآراء من عندهم. ولذلك عمر بن العزيز قال إذا رأيت الرجل يتناجى بما ليس عليه رأي العامة فاعلم أنه على تأسيس ضلالة. فعلا يا جماعة، دائما الإنسان لما يكون مع السواد الأعظم من العلماء والأئمة هو في رحمة، لما يستقل بالفكر والرأي ويخالف ويشذ، يشذ عن طريق الحق والصواب. قال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم. من الذي أهلك الأمم من قبلنا؟ قال كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. مشكلة كثرة الخلاف والشقاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، وذكر منها أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هي خطورة التفرق والاختلاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ ماذا؟ في النار. إذن الشذ عن الجماعة والخروج عن الطريق المستقيم هذا مخالفة لرأي الجماعة ومخالفة للهدي المستقيم. يا أخي لا تشذ عن الجماعة، لا تشذ عن الآراء، لا تشذ عن ما عليه أهل السنة والجماعة. لا، يشذ للأسف، هذا خطورة، ويخالف خطورة التفرق والاختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بس أريد فقط والحديث كثيرة فقط أريد أن أرشدكم إلى حديث واحد. تعرفون لما الإنسان يغدر في إمامه ويغدر جماعته ويخرج ويرفع السيف ويكون خائن الأمة ويخالف ما عليه السواد الأعظم فيها، ما هو عقابه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينصب للغادر يوم القيامة لواء يقال هذا غدرة فلان ابن فلان، من فارق الجماعة واحد، وخرج عن الطاعة اثنين، ومات فميتته جاهلية. الله أكبر على هذا الكلام العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. من فارق الجماعة سواء فارقهم في رأيه، فارقهم في كلامه، فارقهم في جماعته، فارقهم في عمله وسلوكه، ومات فميتته جاهلية. لذلك ما كان التفرق والاختلاف ممدوح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أورده من باب المدح أو الذم؟ لا، أورده من باب الذم. إذن الافتراق مذموم. الاختلاف والافتراق على نوعين. النوع الأول افتراق في الأبدان، افتراق في الأبدان، أن يخالف ما عليه جماعة المسلمين عبر بدنه ويخرج عنهم ويضل وينحرف عن الصراط المستقيم. النوع الثاني افتراق في معناه في الأديان، أن يشذ برأيه وأن يشذ بقوله عما عليه جماعة ماذا المسلمين. نأتي بعد ذلك إلى فوائد الاجتماع وإلى على الفرد والمجتمع. أولا، الائتلاف سبب لتصفية القلوب. نعم، كل ما كنا مجتمعين كل ما كانت قلوبنا صافية، كل ما كنا مختلفين كل ما كانت ماذا آراؤنا متجمعة. الشيخ زايد رحمة الله عليه جمع الحكام السبعة وقال لهم هذه الإمارات سننشئها ونبنيها بيد وساعد واحد، تصافت القلوب وأزيلت الشحناء وزالت البغضاء، وكان الهدف هو رفع اسم دولة الإمارات، فأصبحت دولة الإمارات يشاد لها بالبنان. الخلاف سبب للشر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والله جل وعلا قال ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. الخلاف سبب لتنافر القلب. ائتلفا ولا تختلفا. أنتم إذا اتفقتما اتفقت قلوبكما، وإذا اختلفت القلوب اختلف بعد ذلك البدن وكل شيء. وذلك الذي يختلف معك في قلبه بغضاء وشحناء بينك وبينه، أعرف أن بدنك سيفترم عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسى دعائم الاتفاق، فقال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع ما لا بيع، وكونوا عباد الله إخوانا. إذن الاختلاف سبب لماذا؟ لنفرط القلوب. والاجتماع سبب لاتفاق القلوب، هذا واحد. اثنين، الاتفاق سبب للنصرة وسبب للفوز والظفر. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. لن تكون نصرة بين المسلمين إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ أن نتفق. أما إذا اختلفنا فلا ينصر بعضنا بعضا. ثالثا، القضاء على العصبية. لا بد أن نبحث ما هي أسباب الخلاف فنعالجها، ما هي أسباب الشقاق فنحلها. أنا أسألكم سؤال بسيط، العصبية، الطائفية، التعصب للون أو للجماعة سبب للفرقة والاختلاف؟ والله نحن لا أستغرب، يعني معظم ما فيه ما عليه المسلمين الآن أو ما عليه أهل الإسلام الآن اختلاف، إما على قبلية أو عصبية أو طائفية أو يعني مذهبية أو عرقية أو غيرها. طيب، نحن لو أزلنا ذلك كله وجمعنا الإسلام. الإسلام يهدم ما قبله والهجرة ما تهدم ما قبله. إذا هدمنا هذه العصبية وهذه الجاهلية واتحدنا فيما بيننا سنكون قوة. ولأجل ذلك يحرص أعداء الإسلام على بث روح الطائفية والمذهبية وبث روح يعني الطائفية، لأنها تفرق، فرق تسد، يجعل بينك وبين أخيك نقطة معينة للخلاف بينكم، واضح؟ فأنت إذا اجتمعت معه وهدمت رؤوس الطائفية والفتنة هذه ستقطع عليه الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار، قال عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتهى، دعوها فإنها منتهى. هدم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع جذور الخلاف. ما في، المسلم أخو المسلم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر وللأحمر على أبيض إلا بالتقوى. انتهى الاجتماع. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الجماعة. أول ما جاء المهاجرين إلى المدينة النبوية آخر النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار. انتهى. لما حصل خلاف في قيفة بني ساعدة قضى أبو بكر على الخلاف، انتهى. لما نشبت بعض يعني بوادر فتنة قطع دابرها الصحابة، انتهى. لا مجال للخلاف، نحن أمة واحدة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. من فوائد الاجتماع كذلك أن الاجتماع سبب لبقاء الأمن والأمان، والخلاف بذرة من بذور الشر. أنا أسألكم سؤال بسيط، لو عندنا نحن هنا في الإمارات أحد نادى بالقبلية وذاك نادى بالطائفية وذاك نادى بالمناطقية، هذا منطقته كذا وهذا منطقته كذا وهذا كذا، ما الذي يحصل؟ سيختلف أبناء البلد الواحد. طيب إذا اختلف أبناء البلد الواحد ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أن البلد ستضعف، الأمن لن يستتب فيها، الأمان لن يستتب فيها، سيكون هناك تصارع على الملك وعلى الخلافة والحكم، أو سيكون هناك استقلال لبعض الإمارات عن بعضها البعض، وبذلك تضعف البلد إلى أبعد الحدود وتصبح اللقمة سائغة للمعتدي. وهذا ما نريده نحن أبناء البلد الواحد الذي اجتمعنا على كلمة واحدة من كتاب الله وسنة رسوله، ونبذل الفرقة والاختلاف. من فوائد كذلك الائتلاف والاجتماع أنه يقذف الرعب في قلوب الأعداء ويجعلهم يحسبون لهذه الأمة كل حساب. نحن إذا اجتمعنا مشكلة، وهم ما لا يريدون لنا أن نجتمع، هم يريدون لنا نختلف، هم يريدوننا أن نتشرذم، هم يريدوننا أن لا نبقى كيان واحد، وهذا لا ينبغي لنا أن نتركه لهم. من فوائد الاجتماع أن الاجتماع يجعل المجتمع كتلة واحدة، الأسرة لو حصل فيها اجتماع وحصل فيها اتفاق ولم يحصل فيها خلاف، ماذا تكون أسرة قوية متماسكة؟ المؤسسة لو لم يكن هناك خلاف بين أعضاء الإدارة فيما بينها، ماذا تكون المؤسسة؟ قوية. السفينة لو دويرت بربان واحد وكل أعضاء السفينة يمشون بأوامره وكانوا متفقين ويختلفون، السفينة تصل إلى بر الأمان. لكن لو دب الخلاف انتهى كل شيء. من فوائد كذلك الاجتماع أن الاجتماع ونبذ الفرقة والخلاف سبب لانتشار الوسطية، سبب لمحاربة الغلو والتكفير، ومحاربة كذلك الجماعات المنحرفة. أنا أسألكم سؤال، هذه الجماعات التكفيرية والإجرامية والإرهابية وغيرها؟ متى يقوم نجمها؟ متى يعلو كعبها؟ متى يصطادون كما يقال في الماء الأكر؟ لما يحصل الخلاف والشقاق، هم يستغلون هذا الشقاق والخلاف ليبثوا ماذا؟ أفكارهم. فنحن لا بد علينا أن نسد ماذا؟ الباب عليهم. جاءت هنا بعض الأقوال عن السلف الصالح، ولا بأس أن أنقلها لكم من باب الفائدة حتى تعلموا حرص السلف على ماذا؟ على الجماعة. قال القرطبي رحمه الله: إن الله يأمر بالألفة في قول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال: إن الله يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فالفرقة هلكة والجماعة نجاة. سبحان الله، الفرقة هلكة، الاجتماع نجاة، وذلك فضل الله عز وجل. قال ابن سعدي في قول الله رحمه الله، الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في قول الله تعالى: ولا تنازعوا، قال: تنازعا يوجب تشتيت القلوب وتفرقها. وقال ابن عباس: إن يد الله مع ماذا؟ مع الجماعة فعلا. وقال ابن مسعود: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة خيرا مما تحبون ماذا؟ في الفرقة. إن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ومن قواعد الدين العظيمة، وهي من جماع الدين، يعني هذه القاعدة من قواعد الشريعة القوية، قال: تأليف القلوب واجتماع الكلمة وإصلاح ذات البين. أنا أسألكم سؤالا، لماذا هي من قواعد الدين العظيمة؟ لأنه بالاجتماع يحصل الخير ويحصل الأمن ويحصل الأمان ويحصل الرغد ويحصل الهناء، وتستقيم أحوال الفرد والجماعة، وبالخلاف يدب الشر والفساد والهلكة والعذاب، وتمحق كذلك البركة. ولأجل ذلك يجب علينا أن نحرص على الجماعة. ائتلفا ولا تختلفا، هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري، ووصيته كذلك لعلي بن أبي طالب لمعاذ بن جبل، ووصيتي أنا لكم، وقبلها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة: ائتلفا، اجتمعا، اتفقا ولا تختلفا في آرائكم فتختلف بذلك قلوبكم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.